أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس التاسع، العلية أي العلة والمعلول. القسم الأول، مفاد أصل العلية، العلاقة بين العلة والمعلول. الدرس العاشر، العلية أي العلة والمعلول. القسم الثاني، التعاصر بين العلة والمعلول، العادة والقصد الضروري والجزاف والصدفة. مفاد أصل العلية، قانون العلية مفاده هكذا: كل ممكن محتاج إلى علة، لأن الممكن يتساوى فيه طرفا الوجود والعدم، فمجيء الولد للإنسان ممكن، أي قد يكون موجودا وقد يكون معدوما. فالممكن هو ما تساوى فيه طرف الوجود والعدم، فهو يحتاج إلى علتين تخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. وهذا التعبير وإن كان مسامحيا، إذ أن العدم لا حيز له، ولكن يستخدم من باب المجاز. هذه العبارة، لكل ممكن علة، لكل شيء ممكن علة، لكل معلول ممكن علة، قد تذكر بنحو من المغالطة، فيقال لكل شيء علة. فإذا قيل لكل شيء علة، الله عز وجل يصدق على عنوان الشيء، فيقال: ما هي علة الله؟ وما هي السبب الذي أوجد الله والذات الإلهية؟ وأساس القاعدة التي ترتب عليها هذا السؤال خطأ. من قال لكل شيء علة؟ الصحيح لكل شيء ممكن علة، وليس لكل شيء علة. من هنا نشير إلى ثلاث قواعد ترسم العلاقة بين العلة والمعلول. سؤال: لما يحتاج المعلول إلى علة؟ ولما يحتاج المسبب إلى سبب؟ الجواب: توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الوجود للمدرسة المادية الوضعية المعاصرة. النظرية الثانية نظرية الحدوث للمتكلمين. النظرية الثالثة نظرية الإمكان الوجودي للفلاسفة. وقبل أن نشرع في صميم البحث نقدم مقدمة مفادها إن الوجود الممكن محتاج إلى علته من ناحيتين ومن حيثيتين. الحيثية الأولى حيثية الابتداء والحدوث، الحيثية الثانية حيثية البقاء والاستمرار. فالعلة إما مبقية وإما محدثة. مثال ذلك: النار علة للإحراق، وهنا توجد علة محدثة وهي عود الثقاب، فعود الثقاب يوجب تحقق الاحتراق والإحراق، وتوجد علة مبقية وهي وجود عنصر الأكسجين، توفر مادة قابلة للاشتعال. فلكي يستمر الاحتراق لابد من وجود العلة المبقية. فإذا انتفت العلة المبقية انتفى المعلول وانتفى الإحراق. إذن المعلول والمسبب وهو الاحتراق محتاج أولا في حدوثه وابتدائه إلى علة، وثانيا يحتاج في بقائه واستمراره إلى علة أيضا. فالمعلول عين الفقر، فالمسبب والمعلول فقير ذاتان، يحتاج إلى من يخرج هذا الممكن الفقير الذاتي إلى حيز الوجود ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. إذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى هذا المثال الذي وقعت فيه المغالطة: لكل شيء علة، لكل معلول علة. ما هو ملاك الاحتياج المعلول إلى علة؟ لما احتاج المعلول إلى علته والمسبب إلى سببه؟ النظرية الأولى للماديين يقولون الوجود، لأن المعلول موجود، لكي يوجد يحتاج إلى علة وجوده، فعمموا هذه القاعدة: لكل شيء موجود علة، ولكل مسبب موجود علة. يعني لكل موجود علة، والله عز وجل موجود، إذن لكي نثبت وجوده لا بد من إثبات علته. وقد غفلوا عن هذه المغالطة، فليس بصحيح أن تقول لكل موجود علة، بل لكل موجود ممكن علة، لكل موجود فقير علة، لكل مسبب محتاج علة. والله عز وجل هو الغني وليس بمحتاج، فالموجود الذي يحتاج إلى علة هو الموجود الفقير، هو الموجود المحتاج، والله موجود غني وليس بمحتاج، فلا يشمله هذا القانون، فلا يقال لكل شيء علة ولكل موجود علة، بل يقال لكل شيء ممكن علة، لكل موجود ممكن علة، وليس لكل شيء وموجود علة، هذا غير صحيح. إذن نظرية الوجود وأن أساس احتياج المعلول إلى العلة هو الوجود ليس بصحيحين. النظرية الثانية نظرية الحدوث، وهي نظرية المتكلمين، فقالوا لكل شيء حادث محدث، لكل موجود حادث علة ومسبب، لكل مسبب حادث مسبب محدث. هذه النظرية تامة من ناحية العلة المحدثة، صحيح. الموجود الحادث يحتاج إلى محدثين ابتداءً، لكن إذا حدث، يعني جاءت العلة المحدثة والعلة الابتدائية وحققت الحدوث، فحينئذ قد يقال نحن لسنا بحاجة إلى العلة في بقاء الحادث، لأننا نحتاج إلى العلة ابتداء فقط، نحتاج إلى العلة في تحقق الحدوث، والموجود قد حدث. فقد يشتبه البعض ويقول نحن لسنا بحاجة إلى العلة المبقية بعد مجيء العلة المحدثة وتحقق المعلول المحدث. إذن النظرية الثانية ليست تامة، وهي نظرية الحدوث، لأنها لا تشمل حيثية البقاء، وقد يقال إنها تختص بحيثية الحدوث والابتداء. النظرية الثالثة نظرية الإمكان الوجودي، أي الفقر الذاتي، يعني المعلول هو عبارة عن الوجود الممكن الفقير ذاتا، وفاقد الشيء لا يعطيه إذا هو فقير، يعني معدوم ليس له وجود، فيحتاج أولا إلى علة تخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، وثانيا يحتاج إلى علة مبقية، فهو بحاجة إلى أمرين: أولا إفاضة الوجود، وثانيا استمرار إفاضة الوجود. نضرب مثال للتصوير: لو افترضنا أن إنسان أصيب بشلل في يده ولا يستطيع أن يحركها، لكن إذا وضع على يده جهاز كهربائي يستطيع أن يحرك يده، فهنا إذا وضع الجهاز استطاع هذا الإنسان أن يحرك يده، فهو بحاجة في تحريك يده إلى الجهاز ابتداء واستمرارا حدوثا وبقاء، أي أنه توجد علاقتان: علاقة استقلالية وعلاقة ارتباطية تعليقية. فحينما تقرأ كتابان أو تصافح شخصان ثم بعد ذلك تنتهي المصافحة وتنتهي القراءة، يعود الكتاب إلى مكانه، فالكتاب وجود مستقل والشخص المصافح وجود مستقل عن الشخص المصافح، فهنا العلاقة مستقلة، كل واحد منهم وجود مستقل، ولكن وجود القلم في اليد، فحركة اليد علة لحركة القلم، فحركة القلم وجودها معلق على حركة اليد، وحركة القلم مرتبطة بحركة اليد. إذن حركة القلم حركة تعليقية معلقة على حركة اليد، حركة القلم وجودها وجود ارتباطي مرتبط بحركة اليد حدوثا واستمرارا، ابتداء وبقاء. هذا تمام الكلام في الدرس التاسع، بحث العلية والمعلولية، واتضح أن مفاد أصل العلية ليس هو لكل شيء علة، وليس هو لكل موجود علة، وليس هو لكل حادث علة، بل قانون العلية مفاده لكل موجود ممكن علة، لكل حادث ممكن علة. فالإنسان وسائر الممكنات فقر ذاتي، والله هو الغني المطلق. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وورد في التلبيات المستحبة بعد الإتيان بالتلبيات الواجبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، إلى أن يقول لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. يعني أنت الغني المطلق من الموجودات، وسائر الموجودات بأجمعها فقر محض وفقر مطلق. إذن أساس قانون العلية الفقر الذاتي للموجودات الممكنة، وليس حدوث هذه الممكنات، وليس وجود الموجودات كما عليه المدرسة الوضعية. هذا تمام الكلام في الدرس التاسع، القسم الأول للعلية والمعلولية. الدرس العاشر، القسم الثاني، التعاصر بين العلة والمعلول. قد اتضح أن المعلول الممكن بحاجة إلى العلة الغنية ابتداء و استمرارا، حدوثا وبقاء، أي أنه في أي فترة زمنية توجد العلة لابد أن يوجد المعلول قهرا. فهناك تعاصر في الزمن بين العلة والمعلول، وأخذنا مفهوم المعاصرة من لزوم الحاجة إلى إفاضة العلة للوجود إلى المعلول حدوثا وبقاء، لأن المعلول فقر ذاتي بحاجة إلى إفاضة الوجود دائما. ثم يأتي المصنف بمثال ويرد عليه، مثال نقضي. يقولون البناء يبني فهو علة البناء، ثم يموت أو ينصرف ويبقى البناء، فهذا مثال لوجود العلة المحدثة وعدم وجود العلة المبقية، فلا تحصل معاصرة. يبقى المعلول وهو البناء مع عدم وجود وعدم بقاء العلة وهو البناء. والجواب الدقيق: تقسم العلة إلى أربعة أقسام: علة فاعلية، وعلة مادية، وعلة صورية، وعلة غائية. فمثلا النجار حينما يصنع الكرسي أو السرير، فالنجار علة فاعلية تعد الكرسي والسرير، وهناك علة غائية وهي النوم على السرير والجلوس على الكرسي، وهناك علة مادية وهي الخشب والإسفنج، وهناك علة صورية وهي شكل السرير وشكل الكرسي. إذن توجد للأشياء أربع علل: علة فاعلية وهي البناء في المثال، وعلة مادية وهي الطابق والإسمنت، وعلة صورية وهي شكل بناء المنزل، وعلة غائية وهي السكن في المنزل. فضرب المثال بالنسبة إلى العلة الفاعلية وهي البناء، والمصنف راد بلحاظ العلة المادية. قال: العلة في بقاء البناء ليست هي البناء، وإنما هي قوة استحكام البناء من إسمنت وحديد وكونكريت. فإذا كانت مواد البناء مقاومة استمر البناء، وإذا كانت قد انتهت صلاحيتها انهدم البناء. هذا تمام الكلام في تقرير جواب المصنف، لكن هذا الجواب ليس بتام، لأن العلل الأربع وهي العلة الفاعلية والغائية والصورية والمادية إنما هي أقسام للعلل المادية والعلل المعدة، وليست هي أقسام للعلة الحقيقية. العلة الحقيقية هي الله عز وجل، والبناء لكي يبقى يحتاج إلى إذن من الله ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. فلو لم يأذن الله ببقاء البيت لن هدم البيت، حتى لو كان قصرا مشيدا، حتى لو كانت المواد من أقوى المواد في العالم. فالرد على هذا المثال ليس باللجوء إلى العلة المادية التي هي أحد أقسام العلل الأربع للعلل المعدة، بل الرد إنما يكون بالعلة الحقيقية. واللطيف أن نفس المصنف أشار إلى العلة الحقيقية والفارق بينها وبين العلل الأربع للعلة المعدة، وسنشير إليها إن شاء الله أثناء القراءة. في ختام الدرس العاشر يشير المصنف إلى العادة والقصد الضروري والجزاف والصدفة. العادة كما لو اعتاد الإنسان أن يفرقع أصابعه أو أن يحك لحيته، فقد يقال إن هذه الحركة قد حصلت من دون غاية ومن دون هدف. وهكذا القصد الضروري، القصد الضروري يكون للمريض، المريض بحسب اعتلال المزاج قد يقصد إلى أشياء بحكم ضرورة ألم المرض، يصرخ أو يقوم بأمور ويكسر بعض الأشياء، وقد يكون قد غاب عن وعيه. ف فهذا قصد ضروري، قصد إلى بعض الأشياء من باب الاضطرار، الاضطرار الحاصل من المزاج المعتال بسبب المرض، أجارنا الله وإياكم. وهكذا الجزاف كفعل الأطفال، الأطفال لما يلعبون يقومون بأفعال جزافية يعني من دون غاية. وهكذا الصدفة، فقد يحفر الإنسان بئرا فيصل إلى نقطة فيجد كنزا، وقد يحفر بئرا فيصل إلى مكان فتلدغ الحية فيموت. لو كل من جو نجر ما ظل في الوادي شجر، مو كل مرة تسلم الجرة. والجواب: من قال إنه لا توجد غاية في هذه الأمور كلها؟ أما غاية من فرقع أصابعه أو حك لحيته فهناك غاية من الغاية، إما يريد يروح عن نفسه في فرقعة الأصابع، أو يريد يفكر حينما يحك لحيته، أو يبين مهابته حينما يمسح على لحيته بكيفية خاصة، فإذا هناك شيء موجود. وهكذا القصد الضروري للمريض، يريد أن يعبر عن ألمه وأساه وعمق الضرر اللاحق به. وهكذا لعب الأطفال ليس جزافا، وإنما غرضهم الترويح عن أنفسهم ومكنوناتهم الداخلية. ولا يوجد شيء اسمه صدفة صدور المعلول من دون علة. يذكر سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني مثالا في إحدى كتبه قبل ما يزيد على 30 سنة، يقول: هل يصح أن نقول إن قاموسا في اللغة قد حصل نتيجة انفجار في المطبعة؟ هذا غير صحيح، لأن هناك سنخية بين العلية والمعلوم، تسانخ، الانفجار من سنخ والمعجم العلمي سنخ آخر. وبالتالي ليس الحفر هو الذي أوجب الحصول على الكنز أو لدغ الثعبان اتفاقان وصدفتان، وإنما الوصول إلى نقطة معينة هو الذي أوجب الحصول على الكنز أو لدغة الحية. إذا لا يوجد شيء يصدر من دون علة، يعني لا يوجد شيء ممكن، وأما شيء واجب وغني وهو الله صحيح، هذا موجود من دون علة، بل هو علة العلال، بل هو أصل الوجود. هذا تمام الكلام في الدرس العاشر. نقرأ هذه المطالب خلاصتها. خلاصتها: لكل موجود معلول علة، وأساس احتياج المعلول إلى علته هو الفقر الذاتي والإمكان الذاتي، لا الوجود كما تقول المدرسة الوضعية، ولا الحدوث كما يقول المتكلمون، بل الإمكان الذاتي كما يقول الفلاسفة. هذا تمام الكلام في الدرس الأول. خلاصة الدرس الثاني: يوجد تعاصر بين العلة والمعلول، لأن المعلول كما يحتاج إلى العلة حدوثا وابتداء لإفاضة الوجود، كذلك يحتاج المعلول إلى العلة بقاءً واستمراراً لاستمرار إفاضة الوجود. فلا يوجد معلول يصدر من دون علة صدفتان. نقرأ هذا المقدار. الدرس التاسع: مفاد أصل العلية. إن لكل ممكن علة تفيض عليه الوجود. لم يقل إن لكل شيئين، سير مغالطة، ولم يقل إن لكل موجودين، سير مغالطة، قال إن لكل ممكن، يبين ما هو المراد بالإمكان: محتاج وفقير. فالمراد بالممكن الفقير ذاتان، المحتاج ذاتان. علة تفيض عليه الوجود والتحقق كحقيقة الإنسان مثلا، فإنها في حد ذاتها مفتقرة إلى علة توجدها. هنا إشارة إلى العلة الابتدائية، يعني العلة المحدثة، العلة الابتدائية. فإن وجدت علتها وجدت هي معها، وإلا فلا، يعني إن لم توجد علتها فلا توجد هي بدونها، لا توجد هي معها. ولا يختلف حول هذه المسألة اثنان، وهذا المعنى هو المستفاد من أصل العلية. ومن هنا فإن كل عاقل سوي يذعن بأن لكل مصنوع صانعا، ولكل مخلوق خالقا، ولكل معلول علة. فما دام الموجود في ذاته مفتقرا في وجوده وتحققه، فلا بد وأن يكون مرتبطا بسبب أفاض عليه الوجود والتحقق. إلى هنا كلام في العلة المحدثة، العلة الابتدائية. وهذا بخلاف، يعني وهذا يعني الوجود الممكن، بخلاف ما كان الموجود في ذاته غنيا عن غيره في الوجود، فلا معنى لاحتياجه الموجود الغني في ذاته إلى علة تفيض عليه الوجود ما دام غنيا عما سواه في ذلك. الموجود الغني غني عما سواه في ذلك في إفاضة الوجود، إذ الوجود بالنسبة إليه الموجود الغني متحققون. وهذا من قبيل عدم احتياج الملح إلى ملح حتى يكون مالحا، فما دام هو مالحا لا معنى لاحتياجه إلى الملح، إذ أن أمرا كهذا يكون لغوا. لماذا لغو؟ يعني عبث، لأنه تحصيل للحاصل، إفاضة الوجود لما هو موجود هذا تحصيل للحاصل. ومن هنا فإن الإلهي الموحد الذي وحد الله يرى بأن الله غني عن كل علة مهما كان لونها، بل إن كل علة مدينة في وجودها وتحققها إليه تعالى. فالله فهو العلة الأولى لكل ما سواه، لسائر الممكنات، لكل ما سواه مما هو ممكن، لا ما هو ممتنع، ما هو ممتنع لا يوجد أصلا. وما سواه معلول ومفتقر إليه جل وعلا، وقد أثبت الفلاسفة والمتكلمون ذلك، افتقار ما عدا الله من الموجودات بما لا يبقي مجانا للشك والتردد، كما سوف يتضح فيما يأتي من بحوث درس 20، آخر درس إثبات وجود الله عز وجل، العلاقة بين العلة والمعلول. لا شك في وجود علاقة بين المعلول وعلته المفيضة له بالوجود والتحقق، وإنما المهم في هذا المجال معرفة نمط هذه العلاقة بين المعلول والعلة وسرها، يعني على أي أساس المعلول يحتاج إلى علة. وعلى هذا الصعيد ذكرت نظريات مختلفة إليك بيانها. النظرية الأولى نظرية الوجود، وقد ذهب إلى هذه النظرية جمع من الفلاسفة الماديين، يعني لا يؤمنون إلا بالمادة وينكرون ما عدا المادة، حيث أكدوا على أن سر العلاقة بين المعلول والعلة يكمن في كونه، كون المعلول موجودا، فكل موجود محكوم عليه بالارتباط بعلة وجوده، ولأجله يعني ولأجل ارتباط المعلول بالعلة ولأجل وجود المعلول، أكدوا على أن لكل موجود موجدا. وفات هؤلاء أن الموجود إذا كان في وجوده غنيا فلا معنى لارتباط الموجود الغني بعلة تفيض عليه الوجود وتمنحه الغنى، وإنما يحتاج الشيء إلى علة الوجود إذا كان في ذاته مفتقرا إلى الوجود، كما سنتحدث عنه في نظرية الإمكان بعد قليل، وهي النظرية الثالثة. ومن هنا ذهب الإلهيون إلى القول باستغناء الله عن علة الوجود، إذ إنه غني، ف فلا معنى لفرض ارتباطه بعلة توجده وتمنحه الغنى، إذ هو تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل باطل كما يقولون. إلى هنا تكلم عن خصوص العلة المحدثة والموجدة. النظرية الثانية نظرية الحدوث، وهذه النظرية، ولذلك العلماء الكلام يستخدمون عنوان قديم وحادث، الفلاسفة يستخدمون عنوان واجب وممكن. وهذه النظرية منسوبة إلى علماء الكلام، ومفادها هو إن سر ارتباط المعلول بعلته حدوثه، حدوث المعلول، فكل حادث محتاج في حدوثه إلى علة الحدوث، هذه علة محدثة. يناقش المصنف يقول: وهذه النظرية لا تخلو من نظر، لأن لازمها استغناء الحادث بعد حدوثه، يعني بعد قيام العلة المحدثة، استغناؤه عن علته المحدثة له، يعني استغناؤه عن علته المحدثة له في بقائه ناظر إلى العلة المبقية، وهو باطل كما سيأتي بعض لحظات. يعني المعلول يحتاج إلى العلة من حيثيتين، من حيثية الوجود والحدوث، ومن حيثية البقاء والاستمرار. النظرية الثالثة نظرية الإمكان الوجودي، وقد نسبت هذه النظرية إلى الفلاسفة الإسلاميين، وفي طليعتهم صدر المتألهين الشيرازي صاحب كتاب الأسفار الأربعة ومؤسس الحكمة المتعالية، ومفادها إن سر ارتباط المعلول بعلته هو إمكانه وافتقاره الذات الوجودي. يقول الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: إلهي أنا الفقير في غنى، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. فالممكن في حد ذاته خلو من كل وجود، خال لا يوجد فيه وجود، يحتاج إلى علة تخرجه من حيز الوجود إلى من حيز العدم إلى الوجود. وإذا ما وجد فإن وجوده الممكن فيض من غيره، وهو الوجود الغني الله. فسر ارتباط المعلول بعلته إمكانه وافتقاره إليها. في الحاشية يقول: وقع الخلاف في أن الإمكان المذكور هل هو إمكان ماهوي كما عليه نظرية الإشراقيين أصالة الماهية، أم إمكان وجودي كما عليه مدرسة الحكمة المتعالية أصالة الوجود. حاشية يقول: وقد وقع خلاف بين الفلاسفة في أن الإمكان المذكور هل هو إمكان ماهوي بناء على نظرية أصالة الماهية للإشراقيين، أو إنه إمكان وجودي بناء على نظرية أصالة الوجود للحكمة المتعالية لو المشائين. والصحيح هو الثاني، أصالة الوجود على ما اختاره صدر المتألهين. وتفصيل الكلام وبيان الخلاف بين الإشراقيين والمشائيين موكل إلى دراسات أعماق، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق عند البحث عن الماهية والوجود. نرجع إلى المات، وإليك توضيح الفكرة بأمثلة بيانية. إن العلاقة القائمة بين العلة والمعلول علاقة ارتباطية لا استقلالية، فإنك حين تقرأ كتابا أو هنا فإنك حين تقرأ يشير إلى العلاقة الاستقلالية، فإنك حين تقرأ كتابا أو تنظر إلى صورة جميلة أو تصافح صديقا لك، فإنك سوف توجد بينك وبين كل ما تقدم علاقة، وهذه العلاقة تنتفي بمحض إعراضك عن تلك الأشياء، إلا أن انتفاء علاقتك بها لا يوجب انتفاء وجودها أو وجودك، بل يبقى وجودك ووجودها على ما هي عليه، على ما هو عليه. وهذا يعني أن كل وجود من الطرفين مستقل عن الآخر، وهذا هو معنى العلاقة الاستقلالية القائمة بين الطرفين، المصافح والمصافح، القارئ والكتاب المقروء. بينما تجد العلاقة القائمة بين حركة اليد، الآن يشير إلى العلاقة الارتباطية، بينما تجد العلاقة القائمة بين حركة اليد وحركة القلم علاقة تعلقية، بمعنى أن حركة القلم تنتفي بمحض قطع علاقتها بحركة اليد، وهذا يعني أن العلاقة الحاكمة بين حركة اليد وحركة القلم علاقة ارتباطية، أي أن حركة القلم مرتبطة في وجودها بحركة اليد، فلا وجود لحركة القلم من دون حركة اليد. كسرته فانكسر، علاقة الفعل وانفعال، في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. يقول: وهذه العلاقة قائمة بين كل علة ومعلول، فالمعلول عدم عند عدم علته، وهكذا يمكن تصوير علاقة الكون بكل ما فيه ومن فيه بخالقه وبارئه الذي هو الله سبحانه وتعالى. يعني الله علة الوجود حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا، فالمخلوقات نفحة من نفحاته وفيض من فيوضاته القدسية، الله فاض عليها الوجود، فلا يستغني أي موجود عنه تعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدرس العاشر: العلية والمعلول، التعاصر بين العلة والمعلول. وإذا كانت العلاقة بين العلة والمعلول تعلقية ربطية، إذن هذا متواصل مع الدرس السابق، لذلك أخذناهما في درس واحد. وإذا كانت العلاقة بين العلة والمعلول تعلقية ربطية وبهذه الدرجة من القوة والربط كما تقدم في الدرس الماضي، ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء، يتضح بجلاء ووضوح ما أثر عن الفلاسفة من أن المعلول يقترن زمانا بعلته. لماذا يقترن؟ لأنه بحاجة إلى العلة في الحدوث والبقاء، في الابتداء والاستمرار، فهو مقارن زمانا، المعلول مقارن زمانا لعلته. فإذا وجدت العلة وجد معها المعلول، وإن انتفت العلة انتفى معها معلولها. وبعبارة أخرى، إن المعلول يعاصر علته، كما يقول الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدق قدس سره، حاشية رقم واحد، محمد باقر الصدق ولد سنة 1933، استشهد سنة 1980 ميلادية، يعني عمره 47 سنة. شقد عظيم، أنا الآن عمري 45 سنة وما عندي شيء، ونحن نقرأ كتب وندرس كتب هذا المفكر العظيم رحمة الله عليه، عبقري. ولد قدس سره في مدينة الكاظمية، إحدى مدن العراق، في أسرة كريمة، آل الصدر. نبغ مبكرا فنال درجة الاجتهاد قبل البلوغ، يعني عند بلوغه كان مجتهد، ومن ثم مقام المرجعية الرشيدة، وصار ممن يشار إليه بالبنان، ومن النوادر الذين تشرف التاريخ بتدوين أسمائهم على صفحاته بأحرف من نور، وقد امتاز بالمثل الأخلاقية العليا وبشمولية نظرته وعمقه العلمي، فكان له من المؤلفات اقتصادنا، فلسفتنا، الأسس المنطقية للاستقراء، البنك العربوي في الإسلام إلى آخره، الإسلام يقود الحياة، كتب كثيرة. تصدى لمواجهة نظام صدام الدكتاتوري في العراق، فحاز على درجة الشهادة الرفيعة رحمة الله عليه. يقول في كتابه فلسفتنا صفحة 279، طبع مجمع الشهيد الصدر العلمي، يقول: لما كنا نعرف الآن وجود المعلول مرتبط ذاتيا بوجود العلة، يعني المعلول ذاتا مرتبط بالعلة حدوثا وبقاء، فنستطيع أن نفهم مدى ضرورة العلة للمعلول، وأن المعلول يجب أن يكون معاصرا للعلة ليرتبط بها كيانه ووجوده، فلا يمكن أن يوجد بعد زوال علته. هذا إشارة إلى العلة الابتدائية، يعني علة الحدوث، إذا زالت العلة لا يوجد، لا يحدث المعلول، أو أن يبقى المعلول بعد ارتفاعها، بعد ارتفاع العلة، هذا إشارة إلى العلة المبقية، المعلول لا يبقى إذا ارتفعت علته. وهذا ما شئنا أن نعبر عنه بقانون التعاصر بين العلة والمعلول. إذن المعاصرة ترجع إلى وجود العلة المبقية. وقد اشتبه الأمر على بعض، فتصور أن العلاقة الارتباطية بين العلة والمعلول بمعناها المتقدم، والتي يسفر عنها تعاصر واقتران زماني بينهما، لا تصدق على كثير من الموارد. فعلى سبيل المثال، إن البناء الذي يكون علة في بناء البيت لا يؤثر موته على البيت وبقائه، فالبيت يبقى مدة مديدة من الزمان رغم انتفاء علته، فبموت البناء يظل صرح البناء باقيا، مع العلم أن العلاقة القائمة بين البناء والبيت من نمط العلاقة الارتباطية. الآن يجيب بالعلة المادية، وقد فات هؤلاء تشخيصهم الدقيق للمعلول المرتبط بعلته، فإن المعلول المرتبط بالبناء في هذا المثال ليس سوى عملية نقل وانتقال المواد من مكان ووضعها في مكان آخر. هذا صحيح، إشارة إلى العلة المعدة، وهذا النقل ينتهي لا بعد موت البناء فحسب يعني فقط، بل حتى في حياة البناء بعد سحب يده من عمله. وهذا يعني أن العلة هنا عبارة عن عمل البناء الموجب لنقل وانتقال مواد البناء من مكان إلى آخر، وهي تنتفي بمحض ما يتوقف البناء عن العمل. هنا أشار إلى العلة الفاعلية، العلة المعدة. وأما علة بقاء البيت قائما حتى بعد توقف البناء عن العمل أو بعد موته، فهذا يعود إلى الله عز وجل، يعني يعود إلى العلة الحقيقية. المصنف هنا قال فيعود إلى أن لهيئة البيت وشكله علة أخرى، وهي القوة التماسكية للمواد المستخدمة في البناء وطبيعة تركيب الآجر، وهي موجودة مع البناء، فإذا زالت انهار البناء. يعني أرجع التماسك إلى العلة المادية، وهذا غير صحيح. فالعلاقة القائمة بين كل علة ومعلولها علاقة ارتباطية تعاصرية بلا ريب، وهو ما يتضح بجلاء إذا ما أنعمنا الدقة في تشخيص العلة ومعلولها في مواردها كما تبين في المثال آنف الذكر. نرجع إلى نفس كلام المصنف، كلام المصنف في الدرس 12، تقسيم الرابع إلى العلة والمعلول. أقسام العلة في البداية يقسم العلة إلى الفاعلية والمادية والصورية والغائية. آخر الدرس بند رقم 7 تقسيمات العلة، العلة الحقيقية والمعدة، على هذه النسخة صفحة 105، على نسختكم صفحة كم؟ 77. يقول ومن ناحية سابعة، فإن كل علة يكون المعلول متوقفا عليها بحيث يزول المعلول بزوالها تسمى بالعلة الحقيقية. ثم يقول في الفقرة الثانية بدايتها، وكل علة لا يكون المعلول متوقفا عليها بل لها دخل في حصول الاستعداد لوجود المعلول تسمى بالعلة المعدة. إذن المصنف يجيب على نفسه ما ذكره في هذا الدرس، وهو الدرس نهاية الدرس 12 صفحة 105 من الطبعة الأولى، وصفحة 77 من الطبعة السابعة، يرد على ما ذكره هنا في الدرس 10 صفحة 90 من هذه النسخة. العادة والقصد الضروري والجزاف والصدفة. قد تصور البعض خطأ انحصار الغايات في مورد الأفعال الناشئة عن الفكر والتأمل بنتائج الأفكار، كذهاب العامل إلى معمله للكأس وتحصيل الرزق، وذهاب الطالب إلى مدرسته للاستنارة بنور العلم، فلا غاية للأفعال التي لا تنشأ عن منشأ تصديقي فكري. تصديقي يعني قصدي، فيه تصديق وإذعان وقصد فكري، كملاعب الصبيان وتسمى بالجزاف، هذه ليس فيها قصد فكري، وكالعبث باللحية والعبث بالأصابع المسمى بالعادة، ليس فيها قصد فكري، وكحركات المريض الناشئة عن مزاج خاص فيه المعبر عنها بالقصد الضروري، يضطر أن يقصد بعض الأفعال للتعبير عن ألمه. والصحيح إن لكل فعل غاية ينتهي إليه الفعل، سواء هذا الفعل فيه قصد فكري أو ليس فيه قصد فكري، فما كان فكريا كانت غايته فكرية، وما لم يكن كذلك فكريا بأن كانت جزافيا أو طبيعيا أو مزاجيا كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل من نتيجة، لأنها مآل الفعل ومنتهى. ما هي النتيجة؟ الولد والطفل روح عن نفسه، هذه هي الغاية. من فرقع أصابعه أو حك لحيته روح عن نفسه. والأفعال مهما كان منشأها فكريا أو غيره غير فكري، قد يعرضها مانع يحول دون الوصول إلى غايتها. إذا عرض المانع يقولون باطل، يقولون النار بطلت، يعني أبطل مفعولها في الإحراق، وذلك إذا كانت الورقة مبتلة أو جيء بالماء. فإذا وجد المقتضي وفي نفس الوقت وجد المانع أصبح المقتضي غير فعليا، فيقولون هذا باطل. لذلك يقول والأفعال مهما كان منشؤها فكريا أو غير فكري أو غيره قد يعرضها مانع يحول دون الوصول إلى غايتها، وحينئذ يسمى الفعل نسبة إلى ذلك المانع بالباطل. يعني الفعل إذا نسبناه إلى المانع، النار باطلة بالنسبة إلى الورقة المبتلة، وهذا لا يعني بحال أن الفاعل لا هدف له من فعله، لأن عدم الغاية شيء، يعني عدم حصول الغاية شيء، ووجود مانع حال دون تحقق الغاية شيء آخر. هو غاية أن يحرق الورقة، لكن حصل مانع وهو ابتلاء للورقة. وإذا اتضح أن لكل فعل غاية يستهدف الفاعل تحققها، يتضح أيضا استحالة الاتفاق أي الصدفة بين العلل والغايات التي تنتهي إليها تلك العلل، إذ أن الصدفة لو كانت ممكنة لا يمكن صدور المعلول من أي علة مهما كانت، يصدر قاموس إلى 20 لغة من انفجار في المطمعة. هذا يضحك الثكلة. ولا شك في أنه واضح البطلان، إذ كيف يصح فرض صدور الحرارة من الثلج والبرودة من النار بحجة القول بالصدفة؟ يعني هناك سنخية بين الثلج والبرودة والنار والحرارة. ومنه يتضح وهن ما استشهدوا به من أمثلة البخت السعيد والشقي. البخت يعني الحظ، السعيد والشقي، حيث قالوا قد يحفر إنسان بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنزين، هذا بخت سعيد، وقد يحفر آخر بئرا ليصل إلى الماء فتلدغه أفعى فيموت على إثرها، هذا بخت شقي. فلا ربط إذن بين الأفعال وغاياتها إلا أنك ترى، وبأدنى تأمل، أن كل من الفعل الأول والحصول على الكنز والفعل الثاني ولدغ الحية لم يتخليا عن الغاية المختصة بهما. ما هي الغاية؟ الحصول على الماء بحفر البئر، إذ أن الحفر بمفرده لم يوصل إلى الكنز ولا إلى الأفعى، بل إن الحفر في خصوص نقطة من الأرض تحتها كنز أو أفعى يوصل إليهما، الكنز أو لدغة الأفعى. لا كل حفر كيفما اتفق، والحصيلة والنتيجة هي أن كل فعل لا بد وأن يؤدي إلى نتيجته وغايته المنتهي إليها، فلا صدفة ولا انفصام بين الغايات للأفعال وبين عللها الفاعلية العلل المعدة، كما توهم البعض من أفراد ديمقريطيس. ديمقريطيس الذي أكد على أن الله خلق أجساما صغارا وأطلقها متحركة، فتصادمت الأجسام صدفة بعضها ببعض فنشأت عنها صور الكون وأشكاله المختلفة. الكون لم يحصل صدفة واعتباطا، مع أنها لم تكن مقصودة من الله بل وجدت صدفتان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الكون أسس وأنشئ وخلق بإرادة الله لحكمته تبارك وتعالى. الدرس 11، التقسيم الثالث للعلة والمعلول، البحث الثالث التناسب بين العلة والمعلول السنخية، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.